بسم الله الرحمن الرحيم.
لأن الرسالة تجدي على وشك النهاية، ما نبغى نهاية لجب الجماعة عنده الكتب، والله من أروع الكتب تتبصر بدينك في هذا الأجواء المشحونة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، قال الخاتمة: من قواعد الدعوة السلفية الراسخة ومزاياها الرفيعة الثابتة، أولا دعوة المسلمين والمسلمات ليستجيبوا لنداء ربهم الملك الحق المبين، ودعوة نبيهم الناصح الأمين، وذلك بالرجوع الصادق المخلص إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل شأن من شؤونهم على منهاج السلف الصالح وأتباعهم من العلماء الربانيين والأولياء القانتين الذين علموا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه بأسلوب رحيم وعلى هدى مستقيم رجاء رحمة الله وخشية عقابه. والثانية الحرص على العلم بالحق، على العلم بالحق من مصدره الأصيل المنوه
على المنهج من منهج السلف، الحرص على العلم وأية من المصدر الكتاب والسنة بفهم السلف ما يتعدون عن هذا. نعم.
ونشره لأهل الأرض رحمة بالخلق وإقامة الحجة بإيضاح المحجة. الثالثة وجوب بذل النصح ممن يحسنه للمسلمين والمسلمات، إذ أن ذلك من أعظم الفرائض.
ممن يحسن النصح، ممن يحسن، ليس من كل أحد، وإنما ممن يحسن النصح، يعني ممن تأهل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، الجدال إنما يكون للمتأهل. قل هذه سبيل أدعو الله تعالى على بصيرة، على نور، على هدى، على علم، على تقوى، وهذه هي مراتب الدعوة.
إذ أن ذلك من أعظم الفرائض وأزكى القربات، بشرط أن يكون الناصح متحليا بالعلم والحلم والصدق والإخلاص، وكيف لا تكون هذه المنزلة الرفيعة للنصيحة؟ وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. الحديث الرابع منهج السلف الصالح وأتباعهم لا ينحصر في مباحث الاعتقاد، بل إنه عقيدة وعمل بما تحمل كلمة العمل من معنى، وعليه فالسلفية عقيدة وعمل.
يعني أن السلفية ليست حزب، السلفية ليست حزب كالإخوان والتبليغ والول إلى آخره، لا، وإنما هذا دين، لأنه بمقتضى العلم العمل، ليست فقط كمذهب، وإنما هي الدين، السلفية هي الدين، لأن سلفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
الخامسة السعي الحديث والجهاد المخلص الدائم على جمع كلمة المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى، ألا وإن خير معين على جمع الكلمة ووحدة الصف وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى هو لزوم السنة وإحياؤها بالتصفية والنشر ومحاربة البدع التي يريد أهلها هدم السنن ليحققوا مقاصدهم الخاطئة بحسن نية أو بعكس ذلك.
ولهذا يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا اعتصام والتجمع لا يكون إلا على الكتاب والسنة بفهم السلف، وأما التفرق فهو بخلافه. نعم.
السادسة الرجوع في الأمور التي يقع التنازع فيها إلى الكتاب والسنة، مطلب شرعي دل عليه الوحي الكريم والعقل الصحيح السليم، كما قال المولى الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن غير جدل أن هذا هو الميزان بالقسط، ولكن بفهم السلف وعلى أصولهم السليمة وقواعدهم المستقيمة فإن هذه الأمور جعل عافيتها في أولها، فالرجوع إلى نصوص الكتاب بفهومهم دأب العلماء الراسخين وخلق الأولياء الصالحين المتقين. السابعة منهج التصفية والتربية ثابت للسلف ومعلوم للفضلاء منهم بطريق الاستقراء، والمراد بالتصفية بمعناها العام تصفية الحق من الباطل والطيب من الخبيث، وعلى سبيل الخصوص تصفية السنة الغراء وأهلها من البدعة المضلة وأنصارها. وأما المراد بالتربية فهو دعوة جميع المكلفين ليتأدبوا ويتخلقوا بما أنزله لهم ربهم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون لهم خلقا وأدبا وسلوكا، إذ لا تطيب حياتهم ويصلح حالهم ومآلهم إلا بذلك، ونعوذ بالله من سوى ذلك.
وهذه التصفية والتربية هي منهج السلف، لكن ظهرت بالاسم مع علامة الشام الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكان منهجه التصفية والتربية، ولهذا يصفي السنة من ضعيفها وموضوعها ويثبت صحيحها، وكذلك العقيدة يصفيها من البدعة وبين السنة ويربي الناشئة على ذلك. هذه هي التربية، التصفية والتربية. نعم.
الثامنة: وجوب الالتزام ظاهرا وباطنا بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف والدعاء لهم.
هذه ما تجي السلفي ويتكلم في ولاة الأمر أو يخذل أو يحث الناس على الخروج أو إلى آخره، وإنما تجد السلفي إنما يدعو لولي الأمر بالخير والصلاح، لأن في وجوده خير للبلاد وللعباد، استقرار الأمن والإيمان. نعم.
والدعاء،
ولو وجدت واحد من هؤلاء ما تفكر أنه سلفي ولا منهجه سلفي، ولو تزيب بزي السلف، ولو تمسح بالسلفيين، ولو مسح على محذيتهم أو أخذ لهم بشوكهم، مشى أمامهم وخلفهم، لم يكن سلفي وإنما تملق. نعم.
والدعاء لهم سرا وعلما بالهداية والعون والتوفيق، إذ إن صلاحهم سبب في صلاح العباد والبلاد، والعكس بالعكس إلا ما رحم ربك. ألا وإن من طاعتهم أولا القيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وعملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا عدم الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخروج، سواء كان بالسلاح أو بالكلام المهيج لرعاء الناس وذهبائهم ونصوص الكتاب والسنة تحرم ذلك، فلأنه يفضي إلى النقض في الدين، كما يفضي إلى هفك أعراض المسلمين وسفك دمائهم وتعطيل مصالحهم وانتشار الفوضى بينهم وزرع العداوات الجاهلية في مجتمعاتهم، إلى غير ذلك من الأسواق القولية والفعلية التي لا يرضاها الشرع الكريم ولا صاحب العقل السليم. تاسعا: الإيمان الجازم بأن دعوة الهدى والنور تستمد قوتها وتقتدس ضوءها بصحة البرهان الذي جاء به من أنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم.
إذا كان السلف رحمهم الله تعالى إذا سئلوا إنما أفتوا بالأثر، قالوا حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو يفلق ولا أحد يجادل بعد الأثر. نعم.
ولم تستمد ذلك من كثرة أقوال الرجال وآرائهم، وعليه فلا وحشة من قلة السالكين على درب الحق المبين، ولا اغترار بكثرة المنحرفين والزائغين عن هدي سيد المرسلين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. عاشرا: محبة الصحابة الكرام وأتباعهم على الإيمان والإحسان والإسلام فرض من فروض الإسلام، والحق أن من سب الصحابة وشتمهم أو تنقص واحدا منهم أو أظهر بغضهم أو أنكره فقد جمع إلى الزندقة كبائر الذنوب والآثام، وأن المعادي لأولياء الله بالسب والشتم والعداوة والبغضاء محارب لله، فلينتظر عقوبات الله التي إذا نزلت لا ترد عن أهل الفساد والإجرام. دليل ذلك أيها القراء الكرام في برهانين من براهين دين الإسلام، أحدها قول ذي الجلال والإكرام في وصف الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحادي عشر.
بركة عشر سبت بالله فهذا كم من دل.
الحادي عشر: العناية بعلاج النفوس والقلوب من أمراض الشبهات التي يلقيها الشيطان إلى العبد لتقدح في إيمانه، وكذا العناية بعلاج النفوس والقلوب من مرض الشهوات التي يلقيها الشيطان على النفوس والقلوب فتقذف في الإيمان كذلك. ودفع هذين المرضين يحتاج إلى أمرين، أحدهما الصبر والثاني اليقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد أخبر سبحانه في هذه الأمة الكريمة أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع الشبهات. الثاني عشر: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
لا يصلح آخر هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما صلح الأول. بماذا صلح الأول؟ بالالتزام بالكتاب والسنة. ليس هناك صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا في الالتزام بهما والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلست بسلفي. نعم،
هذه قاعدة جليلة عند السلف وأتباعهم تشهد لها نصوص الكتاب والسنة التي تهدف إليها تلكم القاعدة. يعرف ذلك من عرف المعاني. الثالثة عشر: توقير العلماء الربانيين أحياء وأمواتا ومحبتهم وأخذ العلم عن الأحياء منهم والتتلمذ على كتب الموتى منهم والذب عنهم ميزة من ميزات منهج السلف، والعكس بالعكس. فإن الوقيعة في العلماء ونبذهم بالألقاب ونبذهم بإنصاف التهم الباطلة والعيوب المختلفة من علامات أهل البدع والضلال الذين
إذا رأيت يتكلم في صاحب سنة فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيت من يتكلم في صاحب سنة فاعلم أنه صاحب بدعة. هذه قاعدة وعلامة من علامات أهل البدع. نعم.
الذين زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الرابعة عشر: الفرح بهداية المهتدي بالهداية الشرعية والأسى على المتمادي في الغواية والضلال والضلالة بدون اعتراض على القدر من صفات السلف وأتباعهم وخلق من أخلاقهم. الخامسة عشر: المحبة الشرعية على وجهها الأسنى ومنهج الولاء والبراء من قواعد المنهج السلفي، ولا يخالفهم فيه إلا من تأسى بهم وألزم نفسه بسلوكهم وآدابهم. السادسة عشر: التصريح الواضح الجلي المأثور عن الأسلاف وأتباعهم حقيقة أن طلاب العلم في كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى معرفة كتب الردود على أهل الأهواء والبدع.
كل طالب بحاجة ماسة إلى معرفة كتب الردود. القرآن من أوله إلى آخره رد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليرد على المشركين وبينهم حقيقة التوحيد. كتب الردود لا تقسي القلوب، كتب الردود تنور العقول ببيان الحقائق والتوضيح وبيان المنهج حتى لا تنخدع وتقع مع أهل التحزب وأهل البدع. تنير لك، ومن ذلك ما نقرأه إن شاء الله في كتاب الشيخ صالح. نعم، وما قرأناه أيضا في هذه النسخة المباركة، نسخة الشيخ زيد، من أروع النسخ ومن أفضلها، وينبغي على كل طالب علم أن يراجعها باستمرار. نعم،
وكتب الجرح والتعديل ليحذروا من الاضطرار بالمجروحين ويسلموا من شر المبتدعين، ومن ثم يكونون حراسا من حراس العقيدة السليمة وقائمين بالذب عن السنة الصحيحة القويمة. السابعة عشر:
ولهذا فيه كتب من كتب الجرح والتعديل لأهل البدع في هذا العصر وللمنحرفين في هذا العصر، موجود كتاب مطبوع في كل ما هو مجروح في وقتنا الحاضر، لا يكون الجرح وانتهى، لكن فيه كتب أيضا موجودة من كتب الجرح والتعديل لمن يسير في هذا الزمان وعلى منهج منحرف. للشيخ مقبل له كتاب في الجرح. نعم،
من علم وعمل وعلم فإنه
ومرتب على الحروف كتقريب التهذيب لابن حجر، موجود وعندنا منه في المكتبة 4 نسخ أو 3 نسخ، ما هي واحدة إلا 4 أو 3.
فإنه يدعى ربانيا في ملكوت السماوات. الثامنة عشر: الحق عنده وسط بين ضلالتين وهما الإفراط والتفريط. التاسعة عشر: أهل السنة والجماعة وحكم بين الخوارج الذين يكثرون بكبائر الذنوب وبين المرجعة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
وأنا ذكر هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. نعم.
ومعنى وسطية أهل السنة بين هذين الفرقتين أن أهل السنة يقولون في صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته ومؤمن بما معه من الإيمان، ومن مات مصرا على الكبيرة فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه في النار بقدر ما جنى وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فلم يعاقبه بالنار أبدا. 20 الرد على المخالف من القواعد التي قامت وتقوم عليها الدعوة السلفية، وبالأخص الرد على أهل البدع كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ما نصه، واشتد نكير السلف والأئمة لها البدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. قلت
منهج الردود منهج سلفي ومعلوم لدى العلماء، وأما طلاب العلم أمثالنا لا نتشاغل بهذا، وإنما نتعلم، وإنما ينبغي علينا أن نتعلم أولا حتى نميز بين الحق وبين البدع، بين الصلاح وبين الضلال. فإذا عرفنا هذا بعد ذلك إذا حصل ما حصل عرفنا أن ذلك بدعة واستطعنا أن نرد، وقرأنا كتب الردود لنستفيد منها. وأما نتشاغل ونحن لازلنا في ألف باء وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان، تعال يا ابني تعلم أولا وافهم المنهج وافهم كتاب الله وافهم السنة وافهم أقوال العلماء حتى تعرف الحقيقة وتعرف المنهج، حتى لو حاد أحد على المنهج تعرف أن هذا خطأ. لا تقول فلان يتكلم فلان وفلان قال فلان، ما لك في هذا، هذا بين العلماء وشان العلماء. وأما نحن كطلاب ينبغي علينا أن نتعلم أولا ونكرس جهودنا في التعليم، ولا بأس أن نطلع عليها، لكن ليس لنقل الكلام وليس للتفرق، وأنت مع الشيخ الفلاني وأنا مع الشيخ الفلاني، وهذا يلعب في طريق وأنا ألعب في طريق، وإذا قلت في هذا إذا أنت كذا وإذا أنت لا يبني، ما يصلح الكلام، إنما ينفع أنك تتعلم تسمع تتعلم، ملك هل هذا الصح أو هذا الخطأ أو هذا الخطأ أو هذا الصح. الآن أنت لست بعالم حتى تميز من الصحيح من المخطئ، من المصيب ومن المخطئ، ما وصلنا لتلك الدرجة حتى نميز أن العالم الفلاني الشيخ الفلاني مخطئ والشيخ الفلاني هو الصح، لا الشيخ الفلاني هو الخطأ والشيخ الفلاني هو الصح، ما وصلنا لهذه المرحلة. لو وصلنا لهذه المرحلة ينبغي عليك أن تجزم تعلم الناس لأنك أصبحت عالم، وأما في هذه المرحلة ونضيع أنفسنا مع العالم الفلاني والعالم الفلاني وقال فلان وقال فلان، ما ينفع ولا تستفيد حتى تتعلم، وضاع وقتك، لا تنظر لمثل هذا. وإن سمعت مثل هذا استعن بالله وغطي أذنك وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا فيمن هديت، لا تضيع وقتك وتضيع في قالوا وقلنا وذهبوا وأتينا، لا تعلم. فإذا وصلت إلى المرحلة أن تميز الحق من الباطل فتعرف أن هذا على حق أو أن هذا على حق. وأما الآن فدعك من هذا، كرس جهدك كرس وقتك، لا يضيع منك ولا دقيقة ولا ثانية في أنك تتعلم الكتاب والسنة على منهج السلف، وسيأتي فترة من الفترات تعرف المحق من المخطئ. نعم.
قلت ولشدة ظهرها فإن الرد على أهلها باب عظيم من أبواب الجهاد وموقع مهم سده من أفضل الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه الله فالرد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وأما كيفية الرد فإنه يكون بمجادلتهم بالنصوص وبيان وجه الاستدلال ليتضح الأمر وتنقطع الشبهة ويزول الضرر عن الناس، لا سيما من قل نصيبهم من العلم، وهذا الصنيع يعتبر جهادا بالقلم واللسان. الواحدة والعشرون: كل دعوة عند اتباع السلف باسم الإسلام وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج النبوة لا تقبل ولا تثمر، لأنها لا نصيب لها من
والله تنتهي. كل دعوة ما لم يكن لها مستند الكتاب والسنة وعمل السلف راح تنتهي، لأنه سيقف لها من يقف بالمرصاد حتى تنتهي وتنكشف أعوارها. وانكشفت الأمور كلها الآن للناس، ما عاد في دجل الآن. نعم.
ولا تثمر لأنها لا نصيب لها من النجاح الحقيقي مهما نظمت لها من الدعايات وروج لها في المجتمعات. 22: اختيار الكتاب والمعلم من منهج اتباع السلف، فتراهم يختارون في مكتباتهم الخاصة كتب علماء السلف.
إياك وأن تدخل في مكتبتك كتب لأهل البدع وتقول بطل عليها، أو كتب لأهل الكلام تقول بطل عليها للمعرفة فقط. سيأتي يوم من الأيام تنتهي بذلك المنهج وتسير على ذلك وتعتقد ذلك المنهج. إياك أحضر، امسك القرآن وما يبين معانيه والعمل به وكتب السنة وكتب السلف في العقائد وستنجو. وأما أنك تقول لا بس اطلع عليهم ما يقولون وما يسوون وما يفعلون وإيش كلامه، لا 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 لا، ريح نفسك الآن، ريح عقلك من هذا، أسس نفسك أولا وبعد ذلك سيأتيك ما تريد. نعم.
فتراهم يختارون في مكتباتهم الخاصة كتب علماء السلف وأتباعهم لسلامتها من أنواع الانحراف العقدي والمنهجي، وهكذا يختارون الأشياخ السلفيين لأخذ العلم عنهم حصا منهم على سلامة المعتقد والمنهج الذي لا يوجد على وجه التمام إلا عندهم، والواقع شاهد بذلك. 23: السلف وأتباعهم لا يعتبرون أهل البدع والخرافات مجددين وإن أحرزوا شيئا من العلم، لأن من صفات المجدد بالدرجة الأولى صحة الاعتقاد وسلامة.
وإن أحرزوا شيئا من العلم وإن تسموا بجماعة علماء المسلمين، ما أحد وكلهم على أن يكونوا رابطة أو رؤساء ويجمعون علماء أهل البدع والضلال من الرافضة والصوفية وخلافهم، وما أحد وكلهم ولا كانوا وكلاء عن العلماء، علماء المسلمين ما وكلوهم، وإنما هذه من أفكارهم المنحلة، حتى جمع من ضمن هؤلاء العلماء النساء، ومعهم 3 من النساء في جمعية علماء الأمة أو علماء الإسلام أو كما تسموا. واجتماعوا ما اجتمعوا به وحثوا على الجهاد، هل كانوا في صحراء ذلك الاجتماع؟ إنما كانوا في أفخم الفنادق. وبعد الاجتماع أين ذهبوا؟ من طار إلى لندن يصور معه برنامج يقسم ورائه ملايين؟ ألا يعرفون ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحث على الجهاد؟ أين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمامهم كل غزوة، كان الغزوات التي يخوض الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أمامه ويحثهم. الإمام الأجنة وهؤلاء الجنة يستجنون به، أين هؤلاء العلماء الآن اللي بث روح الجهاد في الناس؟ فأين ذهبوا؟ هل خرجوا أمام الناس؟ بل ظنوا بأنفسهم وبأبنائهم وبأموالهم، وضحكوا على عقول هؤلاء كما ضحكوا عليهم إلى أفغانستان، وضحكوا عليهم إلى الشيشان والبوسنة والهرسك والعراق. أين النتيجة من الذين خرجوا الجهاد ورجعوا يحاربونا ونحن؟ والآن نحن في هذه الفترة نبذل الأموال في إصلاحهم وما استطعنا. هل ترون أن هذه الدعوة صحيحة؟ لا، بل يريدون ما نأخذ يجاهدوا ثم يرجعون إلينا، فهذه خفيفة من خصائصهم. وليس هناك جهاد، واللي يقول في جهاد كذاب، الجهاد الآن في سوريا جهاد دفع، وما يحتاجون إلى رجال، يحتاجون إلى أموال وسلاح فقط، ما يحتاجون إلى رجال. ودعوتهم من الرجال دعوة الذابة، يريدون الذي يذهب ينحل ثم يرجع إليه ويقاتله كما رجع من ذهب إلى أفغانستان وأرهبوا هذه الدولة ومن فيها من المستأمنين. احذروا. الآن يصور من خطب على جامع عمرو بن العاص في مصر وحث على الجهاد في خطبة جمعة، الآن في لندن يصور برنامج حتى يباه في شهر رمضان. هل خرج للجهاد؟ هل يخرج للجهاد؟ الذي يدعو إلى شيء يتبناه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الجهاد يخرج أمامهم، ما يجلس في بيتي ولا يجلس في صندوقي مكيفات عليه والذبائح والأكل والشرب. هل خرج إلى الخنادق؟ كان المفروض من الفندق الذي اجتمع فيه إلى الخنادق مع سوريا إن كان صادقين في دعواهم، إلا كل واحد راح واستراح، حصلوا ملايين وراح واستراح انبسط. والشباب السذج وطلاب العلم العامة، طلاب علم نسميهم عامة، يكتبون هيا 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 هيا، كذابين كلهم وما حد يخرج. وضعفوا على الأولاد الصغار والمدن إلى آخره، ثم يذهبوا مسخوهم ثم عادهم يحاربون هذه الدولة. وستذكرون وأقول لكم، وستذكرون هذا الكلام الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى خلص الباقي يلا.
لأن الاستفاق المجدد بالدرجة الأولى في حفظ الاعتقاد وسلامة المنهج العملي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، واهدنا فيمن عافيت، اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا
جميعا المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. أخرنا عليكم.